إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها بملف الجزائري. فبعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى قطر، توجه إلى الكويت، فهو يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت، وهي فرصة لتوطيد العلاقات التاريخية المتينة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية، تهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. عرفت العلاقات بين الجزائر والكويت منذ بداية 2020 تحولا نوعيا من خلال تبادل للرسائل بين قائدي البلدين وتنظيم عدة زيارات على مستوى الوزراء. وكان الرئيس تبون قد بعث في 31 من كانون الثاني جانفيه الماضي برسالة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، سلمه إياها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة خلال زيارته لدولة الكويت. وتم تسمين توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل يؤكد على عمق العلاقات التي تربطهما واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. تلقى الرئيس الجزائري نهاية شهر سبتمبر الماضي رسالة خطية من أمير دولة الكويت، سلمه إياها وزير الخارجية الكويتي خلال زيارته للجزائر. تم خلال اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، بالنظر إلى التوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على بعث اللجان المختلطة في عديد المجالات. خلال هذه الزيارة، أكد وزيرا خارجية البلدين على التوافق الذي يطبع مواقف الجزائر والكويت حول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ذات العلاقة بالعالم العربي والعمل المشترك لتحقيق عوامل نجاح القمة العربية المرتقبة بالجزائر وتعزيز التعاون العربي الإفريقي. وبعد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أكد وزير الخارجية الكويتي أن بلاده ستكون أول المشاركين في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر وآخر المغادرين لها، كما قال. وبالإضافة إلى تعاونهما الثنائي في المجال السياسي والدبلوماسي، تسعى الجزائر والكويت إلى تقوية التعاون في المجالات الاقتصادية، التقوية، التجارية، السياحية، الثقافية والاجتماعية. وفي هذا السياق، تم الاتفاق نهاية سبتمبر الماضي بالجزائر العاصمة على تنشيط اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، ووضع خطة لإرساء شراكة استراتيجية حقيقية وواعدة تشمل المجالات الاقتصادية، خاصة للاستثمارات المشتركة والتبادل الاقتصادي والتجاري. وفي هذا الشأن، تم مؤخرا بحث سبل إنشاء مجلس رجال أعمال جزائري كويتي وتنظيم زيارة لمتعاملين كويتيين إلى الجزائر خلال السداسي الأول من العام الحالي. في المجال التجاري، استعرض وزير التجارة مع السفير الكويتي سبل تعزيز وتطوير العلاقات التجارية وأفاقها المستقبلية بترتيب لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، وكذلك تنظيم معارض في كل من الكويت والجزائر، بالإضافة إلى إمكانية استفادة الجزائر من التجربة الكويتية في المساحات التجارية الكبرى، وسبل رفع الصادرات الجزائرية من مختلف المنتجات الغذائية والفلاحية التي تتطلبها الأسواق الكويتية. وفي قطاع الطاقة، تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع السفير العلاقات في التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المحروقات وخلق شراكة متبادلة المنفعة في إطار قانون المحروقات الجديد الذي يعرض العديد من المزايا للمستثمرين. وفي قطاع السياحة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل وبعث اتفاق التعاون السياحي المبرم لترجمته إلى برنامج عملي وفعلي للدفع بعلاقات التعاون والشراكة في ميدان السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. تربط الجزائر بالكويت عدة معاهدات في مختلف المجالات، كاتفاقية للتعاون الثقافي والفني ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة والتعاون بين قطاعي الإعلام والاتصال والشباب والرياضة. الرئيس الجزائري التقى بالعاصمة الكويتية مساء أمس بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بالكويت، وخلال هذا اللقاء استمع الرئيس الجزائري إلى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالوطن، وكذلك العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها. وأخيرا من الجزائر، أشرف وزير النقل مساء أمس بميناء وهران على تسليم 4 قوارب للرسو من إنتاج جزائري. تم إنتاج وإنجاز هذه القوارب من قبل مؤسسة تصليح البواخر لفائدة مؤسسة ميناء سكيكدا، مع العلم أن ذات المؤسسة المينائية استلمت شهر أبوت الماضي أول سفينة رسو أنجزتها نفس وحدة وهران. يذكر أن سفن الرسو التي تنتجها مؤسسة تصليح البواخر منتوج جزائري بنسبة إدماج تناهز 80%. أكد الوزير على ضرورة تشجيع بناء مثل هذه السفن التي ستسمح بتقليص فاتورة الاستيراد، بعدما كانت الجزائر تستورد مثل هذه السفن بأسعار مرتفعة. قال وزير النقل الجزائري. في شأن التونسي، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج وزيرة العدل، وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بسير المرفق العمومي للقضاء. رئيس الجمهورية التونسية أكد مجددا حرصه على استقلالية القضاء والقضاة وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص، كما قال. وذكر الرئيس التونسي بأن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحل القاضي محل المشرع في سن القوانين، مبينا مرة أخرى أن السيادة هي للشعب، أما السلطة تستمد وجودها من الإرادة الشعبية، وأن روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي أن لا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة. كما ذكر رئيس الجمهورية التونسية بأن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط، والغرض من إحداثه هو النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأكد الرئيس التونسي على أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء، لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون، قال الرئيس التونسي. نبقى في تونس للحديث عن آخر مستجدات وباء كورونا. فقد ذكرت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الساعات الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء كورونا في تونس منذ بداية الجائحة إلى 27592 وفاة. وزارة الصحة قالت أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 10.89% من مجموع 19773 تحليلا منجزا في الساعات الماضية. وزارة الصحة التونسية لفتت إلى أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة وصل إلى 1196 حالة، منها 226 بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، و50 حالة تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين. إلى المغرب، حيث عين الملك المغربي محمد السادس قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات. وذكر بلاغ للمجلس الأعلى أن الأمر يتعلق بالكاتب العام للمجلس وبستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى وبأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذلك بستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية. على صعيد آخر، ينظم المركز الوطني لتحقن ومبحث الدم حملة وطنية تحسيسية للتبرع بالدم تحت شعار التبرع بالدم مسؤولية الجميع ابتداء من هذا اليوم. وتستهدف هذه الحملة التي ستكون هذا اليوم وغدا بمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بالرباط لتوفير 500 كيس من الدم على الصعيد الوطني. تأتي هذه الحملة المغربية وفق بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار مواصلة المركز الوطني لتحقن مبحث الدم حملاته الوطنية من أجل التحسيس بأهمية التبرع بالدم والحرص على توفير مخزون آمن، أي تحقيق مخزون احتياطي يغطي على الأقل 7 أيام من الحاجيات. ودائما في المجال الطبي يفكر أكثر من ثلثي طلبة الطب المغاربة في الهجرة إلى الخارج وعدم مزاولة المهنة في المغرب. بحسب دراسة جديدة، فمن بين كل 3 أطباء مغاربة ممارسين يوجد طبيب خارج البلاد، كما أن معدل الأطباء الممارسين لكل 10,000 نسمة يبلغ 7.3، وهو أقل من المعدل العالمي الموصى به والبالغ 15.3 طبيب لكل 10,000 شخص. تشير هذه الدراسة الحديثة إلى أن الوضع في المملكة يسير نحو الأسوأ، إذ يفكر عدد كبير من طلبة كليات الطب في إكمال مسارهم المهني في الخارج. هذه الدراسة نشرتها مجلة European Journal of Public Health، وناقشت الدراسة التي أشرف عليها 5 باحثين من كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني، ناقشت مدى انتشار نية الهجرة لدى الطلاب السنة النهائية في كلية الطب ووصف ملف تعريف طالب الذي يريد الهجرة. أكد 34% منهم أن ألمانيا تبقى هي الوجهة المفضلة، فيما لم تلاحظ الدراسة وجود أي ارتباط بين نية الهجرة والملف الاجتماعي والاقتصادي للطلاب. في لبنان، أشار وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال إلى أنه وليل أمس، ورغم الكميات القليلة من الطحين التي نحصل عليها من المطاحن، قال: تفاجأنا بإبلاغنا بأن المطاحن مقفلة اليوم ولن تسلمنا أي كميات اليوم، والسبب توقف مصرف لبنان عن دفع اعتمادات القمح، مما خلق حالة من البلبلة والفوضى في السوق، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يجب على مصرف لبنان فتح اعتمادات 6 أشهر إضافية لتأمين احتياط قد تسببه الأزمة الأوكرانية الروسية، آملا وضع حل سريع وعاجل لهذه الاعتمادات. من جهته، حذر عضو نقابة أفران الجنوب من تأخير مصرف لبنان بفتح اعتمادات سريعا لشراء مادة القمح، لأن هذا التأخير بدأ ينعكس أزمة مستجدة في المنطقة تسببت حتى الآن بإقفال العديد من الأفران أبوابها. وأشار أن مطاحن عديدة توقفت عن الإنتاج، مما أدى إلى نقص حاد في مادة الطحين المخصص لصناعة الخبز، وأضاف: مما جعلنا أمام أزمة رغيف إذا لم يستدرك المسؤولون الأمر سريعا. وقال: هناك حوالي 5 بواخر تنتظر تسديد ثمنها لإفراغ حمولتها في مرفأ بيروت، وعلى ضوء ذلك تحدد استمرارية الأزمة أو إنهائها حاليا. بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على مؤسسات مالية ومقربين من الرئيس الروسي، اعتبرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أنه من الخطأ استثناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقوبات الغربية. وقالت في تصريحات صحفية اليوم: يجب أن يكون بوتين جزءا من العقوبات المفروضة على روسيا، وكان من الخطأ استبعاده. كما أضافت: الرئيس الروسي يجب أن يكون على رأس لائحة العقوبات، ملمحة إلى خطوات ضعيفة اتخذت عالميا لصده عقوبات مقابل أي تصعيد. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن أي تصعيد روسي في أوكرانيا سيقابله تصعيد في العقوبات. إلى ذلك، جددت التأكيد أن بلادها تتوقع غزوا روسيا كاملا للجارة الغربية، قائلة: من المحتمل جدا أن يهاجم بوتين كييف. كما أعلنت أن بلادها ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن بعدما نشر بوتين أمس قوات في منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا. وكان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أكد بدوره في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم أمس أن موسكو لا تزال تخطط لغزو كامل، بعد أن اعترفت باستقلال لوغانسك ودونيتسك المنطقتين الانفصاليتين في الشرق الأوكراني. كما توعد بفرض مزيد من العقوبات على الروس وعزلهم عن النظام العالمي إذا ما تمادوا في تصرفاتهم الخطيرة على سيادة أوكرانيا كما قال. في المقابل اعتبرت الصين أن فرض العقوبات لن يحل الأزمة، كما أعلنت أنها لن تفرض أي عقوبات على موسكو رافضة الخطوات الأحادية التي يتخذها الغرب. وكان الاحتقان الروسي الغربي تعاظم خلال الفترة الماضية على خلفية اعتراف بوتين مساء الاثنين باستقلال تلك المنطقتين والدفع بقوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى داخل الأراضي الأوكرانية، وما استتبع عقوبات عدة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا على مصارف روسية وكبار رجال الأعمال المقربين من بوتين. في صفحة رياضية، أعلن نادي أجاكس أمستردام الهولندي أنه توصل لاتفاق بشأن تعويض اللاعب المغربي عبد الحق نوري الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الدماغ قبل سنوات. وكان نوري والبالغ من العمر 24 عاما قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة ودية لفريقه مع فيردر بريمن الألماني في شهر جويليه عام 2017، تسببت له في خلل دائم في وظائف المخ ما جعله يدخل في غيبوبة طويلة. وكان نادي أجاكس قد اعترف بأنه قدم رعاية غير كافية للاعب المغربي وأقر بالمسؤولية عن العواقب. وأكد النادي الهولندي في بيان له أنه توصل لاتفاق مع عائلة نوري سيتم بموجبه سحب قضية رفعتها العائلة أمام المحكمة. سيمنح النادي العائلة تعويضا يقدر ب7,850,000 يورو إضافة إلى التكفل بنفقات علاج ورعاية اللاعب، سواء تلك المتعلقة بالفترة الماضية أو ما يستلزم للعلاج والرعاية مستقبلا. كما سيتم توزيع كأس عبد الحق نوري كل عام على أفضل لاعب في أكاديمية النادي. ودائما في الصفحة الرياضية، من أخبار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، غادرت بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك إلى المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام مساء السبت المقبل بالدار البيضاء. الترجي التونسي بدأ مساء أمس في الإعداد لمباراة الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا التي ستجمعه يوم السبت أيضا بالنجم الساحلي في ملعب رادوس. من المنتظر أن يخوض فريق باب السويق المواجهة بحضور جماهيره بعدما استوفى عقوبة الكاف. وبهذه المناسبة، كانت وزارة الداخلية التونسية قامت بعملية بيضاء لمكافحة الشغب أمام ملعب رادوس. وأخيرا في هذه النشرة، أعلن نادي الشباب بالوزداد تكافله بتكاليف رحلة فريق وفاق سطيف لجنوب إفريقيا لخوض مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا أمام نادي أمازولو. قال النادي البلوزدادي في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: كواجب وطني ومن باب التضامن والأخوة في المجال الرياضي بين أندية كرة القدم بصفة خاصة، قررت إدارة شباب بلوزداد تحمل مصاريف سفر وتنقل ممثل الكرة الجزائرية وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة. شكرا لإصغائكم، شكرا أيضا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.